بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 26 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. ولا يزال الحديث موصولا في هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد نقل الشيخ رحمه الله الشارح عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد النقول الكثيرة، سواء عن شيخ الإسلام ابن تيمية أو عن تلميذيه ابن القيم وعن الحافظ ابن كثير في تفسير الآيات الكريمات في بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأنها تقوم على الركنين العظيمين النفي والإثبات. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إفراده جل وعلا بالعبادة وتوحيده سبحانه وتعالى، وهو معنى ومعناه إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وقد ذكر رحمه الله جملة من الأقوال، سواء من أقوال السلف في تفسير الآيات الكريمات أو ما بعد ذلك من النقول عن شيخ الإسلام وعن تلميذيه ابن القيم والحافظ ابن كثير. وقد وقف بنا الحديث عند قوله تبارك وتعالى، وقال وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد ذكرت أيها الإخوة أن الشارح لهذا الباب اللي هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن يعني شرح الآيات أو فسرها تفسيرا مختصرا، ثم عاد مرة أخرى لكل آية بشيء من التفصيل والبيان أكثر وأكثر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله اتخذوا،
معذرة أنا لا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية يعني قبلها بصفحتين. ومن الناس، قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بس أنا بيودي أن تقرأ في الكتاب النسخة السابقة، يعني لأن النسخ تختلف بحكم أن الشارح مرة شرح على وجه الإجمال ثم عاد على وجه التفصيل، فاختلفت من أجل ذلك النسخ. وموقفنا عند قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني والقول الراجح يعني أن الذين آمنوا أشد حبا لله من حب هؤلاء العابدين لمعبوديهم، وهذا هو القول الصحيح في معنى هذه الآية وسيأتينا إن شاء الله تعالى.
نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله يرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه قضاء حاجاته وتفريج كرباته كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام، فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى.
نعم، يعني هؤلاء الآن الذين يدعون أصحاب القبور ويستغيثون بالأموات من الأنبياء والأولياء والصالحين، لا شك هم يحبون الله تبارك وتعالى، لو تكلم قال نعم أنا أحب الله، لكن إذا كنت تحب الله حقا وتؤمن بالله صدقا فلما تدعو غير الله عز وجل؟ أنت الآن أحببت هؤلاء، هذا الميت أو هذا الحي الذي تدعوه من دون الله عز وجل أحببته كحب الله وأعظم، ولذلك ها أنت الآن تدعوه من دون الله، تستغيث به من دون الله، وهذا هو الشرك بعينه وعلمه كما ذكر المؤلف. نعم. ويقولون لا إله إلا الله. نعم. ويصلون ويصومون ومع ذلك يقعون في هذا الشرك.
نعم. ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره، فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه.
نعم. كونهم أحب هؤلاء وعبدوهم وصرفوا لهم شيئا من أنواع العبادة، هؤلاء ما صنعوه يبطل توحيدهم ويوقعهم في الشرك، وأن ما زعموه من محبة الله تبارك وتعالى دعوى باطلة غير صحيحة.
لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه، وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها، لأن المشرك جاهل بمعناها.
نعم. وقد ذكرنا شروط لا إله إلا الله هي السبعة المجموعة في قولك: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. فهؤلاء لم يوفوا الشرط الأول، هذا ابتداء يعني أنهم جهلوا معنى لا إله إلا الله. فبعضهم الآن يقول معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، وهذا هو وهذا المعنى فهمه وقد فقهه المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا هو المطلوب لقالوها وألف كلمة كما قال أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله.
ومن جهل بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها، وهذا هو الجهل المنافي للعلم.
بعض النسخ مكتوب جعل الله، لا الصحيح جعل لله. نعم. مثل ما قرأ.
وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص، ولم يكن صادقا في قولها، لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص.
نعم. لو كنت صادقا في كلمة لا إله إلا الله لنفيت هذا الشرك ولما وقعت فيه، هذا لو كنت صادقا. ولذلك من شروطها الصدق، علم يقين وصدق وإخلاص، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. نعم.
وترك اليقين أيضا. نعم. لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق، ولكن يكفر بما يعبد من دون الله كما في الحديث: بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الندى ومحبته له وعبادته إياه من دون الله، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله.
الله أكبر. نعم. هذا المعنى الصحيح، أن الذين آمنوا أشد حبا لله من حب العابدين لمعبوداتهم.
لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه، ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعا لله.
ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغني حبك. شوف، كلها تعود إلى محبة الله عز وجل. وكان من دعاء بعضهم: اللهم املأ قلبي إيمانا بك وحبا لك. إذا امتلأ القلب إيمانا بالله وحبا لله، الله هي ستة أمور. قال: اللهم املأ قلبي إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. إذا امتلأ القلب بهالأمور الستة أنعم والله بالحياة الطيبة الهانئة المؤمنة بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويكفرون بما عبد من دون الله، فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة على هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين. فتدبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى.
هو الآن سيبدأ الكلام في الآيات بشيء من التفصيل والبيان، يعني الذي سبق على وجه الإجمال، الآن سيتكلم رحمه الله على الآيات بشيء من التفصيل. نعم. عاد الآن مرة أخرى إلى قوله: أولئك الذين يدعون. نعم.
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الشارح رحمه الله: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها.
نعم، ونحن قد ذكرنا أيها الإخوة أن الراجح أن الضمائر هنا تختلف، فالضمير في قوله أولئك الذين يدعون يعني إلى هؤلاء الداعين ويبتغون، هذا الضمير يرجع إلى من دعي من دون الله عز وجل، من عبد من دون الله عز وجل. قيل إنها نزلت في الملائكة، قيل في عيسى بن مريم وأمه، وقيل في عزير، وقيل في جماعة من الأنبياء. المهم كما قال شيخ الإسلام، هذا الضمير عائد على من عبد من دون الله عز وجل، وهذا المعبود عابد لله تبارك وتعالى، وهو قد حقق هذه المقامات الثلاث: المحبة والرجاء والخوف. ويبينه القراءة الشاذة التي ذكرناها بالأمس، قراءة ابن مسعود وابن عباس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم بالتاء: أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذا ذكرته بالأمس. نعم،
وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.
الله أكبر، ما جميع ما يدعى من دون الله، هذا لا يكشف عنك الضر ولا يجلب لك الخير ولا يحول شيئا عن شيء ولا يغير شيئا في هذا الكون، لكن هؤلاء زعموا أن هؤلاء الأولياء أبدال وأقطاب وغير ذلك من المصطلحات عندهم، وأنهم يتصرفون في هذا الكون وينقلون ويغيرون، وهذا ولا شك من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية.
قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم فلا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. وروى البخاري رحمه الله في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم.
نعم، هذا كان مشهور عند العرب، الخوف من الجن والقلق منهم. فمنهم كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن هناك قوم من الإنس عبدوا قوما من الجن، ناسا من الجن، وأولئك الجنيون عبدوا الله، وحدوا الله ويعني أسلموا لله تبارك وتعالى، وبقي أولئك القوم من الإنس لا يزالون على عبادتهم. وأيضا كان من خوف العرب، أو يعني ولا شك أنهم كانوا في الجاهلية وفي الشرك، من خوفهم من الجن أن أحدهم إذا نزل بواد تعوذ بسيده من سفهاء قومه فيقول: اللهم، يعني على كلامه، ونحن إن شاء الله نحكي كلامهم فقط، أني أعوذ بك، يعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. قال الله تبارك وتعالى: فزادوهم رهقا، يعني زادوهم يعني طغيانا وتكبرا، يعني أن الجن لما رأت هؤلاء الإنسيين في حال ضعف، وأن أحدهم إذا نزل في وادي وخاف من الجن والشياطين تعوذ بسيدهم، يعني لجأ بسيدهم أن يكف عنه شرهم، زادهم رهقا، زادهم طغيانا وتكبرا. ولذلك ولله الحمد نحن أرشدنا يعني في بتوحيدنا وإيماننا، دللنا ولله الحمد عما يعصمنا بفضل الله سبحانه وتعالى بما دللنا عليه من الأذكار. فمثلا قال عليه الصلاة والسلام: من نزل واديا فقال، أو من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، لا يضره شيء، لا جن لا شياطين لا عقرب لا حية لا أي شيء، لم يضره شيء. هذه شيء كلمة نكرة تعم كل شيء ضار. فنحن والله الحمد لله على الخير، ولا يعني، وأيضا دخول الخلاء تكلمنا عنه بالأمس، قل كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني إن أماكن الخلاء محتضرة، يعني الشياطين تجتمع في أماكن الخلاء. أنت ولله الحمد قبل أن تدخل تقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني سواء قلنا من ذكران الشياطين وإناثهم أو من الشر وأهل الشر، أنت تستعيذ بالله عز وجل، فهو الذي يعصمك ويحوطك فلا ينالك شيء من ذلك. نعم.
وقول ابن مسعود رضي الله عنه هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال عيسى وأمه وعزير، وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر.
نعم، كل ما عبد من دون الله عز وجل، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. نعم.
وقال مجاهد رحمه الله عيسى وعزير والملائكة، قوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعاء عبادة.
نعم، يعني هذا مفعول مطلق مصدر، فكل داع دعا دعاء إلى آخر عبادة أو استغاثة.
فكل داع دعا دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان.
نعم، وقد ذكرت بالأمس كلام ابن القيم رحمه الله قال المؤمن في الدنيا كطائر له رأس وجناحان، أما الرأس فمحبة الله عز وجل، وأما الجناحان فالرجاء في الله والخوف منه سبحانه. لا يمكن يطير طائر إلا بهالأمور الثلاث. كذلك أنت أيها المؤمن في حياتك لابد أن تجمع هذه الثلاث: الحب في الله، حب الله تبارك وتعالى، الحب الصادق، غاية الحب مع غاية الذل. الأمر الثاني الرجاء الصادق في الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الخوف منه سبحانه. لابد أن تجمع بين هذه الثلاثة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين وهذه الأقوال كلها حق.
نعم صح، كلها حق.
فإن الآية تعم من كان معبودا عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر، والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل.
نعم، هذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام وهي في غاية الأهمية. لا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة أن اختلاف المفسرين على نوعين، على وجه الإجمال هو على نوعين: إما اختلاف تضاد وإما اختلاف تنوع. اختلاف التضاد يعني أن يأتي كل واحد بقول في معنى الآية لا يمكن أن يجتمع مع الآخر، مثل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هنا اختلف فيه، لعائشة رضي الله عنها قول، ولابن عباس، ولجماعة على قولين، منهم من فسر القرء بأنه الطهر، ومنهم من فسر القرء بأنه الحيض. لا شك أن هذا اختلاف تضاد، لا يمكن أن يقال إن الطهر هو الحيض، لا، لأن المرأة إما طاهر وإما حائض، فهذان لا يجتمعان. ومثل قول الله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. عسعس هنا قيل أظلم وقيل بمعنى أسفر، فهنا هذان أيضا قولان متضادان، هذا يسمى أيها الإخوة اختلاف التضاد. هذا عاد يأتي لنا مقام آخر وهو كيف نرجح، ما هو الراجح، هو كذا ولا كذا. هذا عاد لابد أن ينظر في أقوال السلف وينظر ما يعضد هذا القول من الأدلة الأخرى وعن معهود كلام العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. هذا من جاء. النوع الثاني أيها الإخوة اختلاف التنوع. اختلاف التضاد أمثلته قليلة ومعدودة في كتاب الله عز وجل، لكن اختلاف التنوع نعم هذا كثير. واختلاف التنوع أيضا له أحوال، ومنه كما يقول هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يعبر عن الكلمة بمثال. وقد ذكر رحمه الله في مقدمة أصول التفسير في قول الله تبارك وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ذكر رحمه الله قال إن المفسرين ضربوا لكل واحدة من هالجمل الثلاث مثالا. فمثلا جاءوا إلى الصلاة فقالوا الظالم لنفسه في الصلاة هو الذي يؤخرها ولا يصليها إلا بعد خروج الوقت. قالوا أما المقتصد فهو الذي يصليها في وقتها ولكنه يؤخرها قليلا. قال وأما السابق في الخيرات فهو الذي يصليها في أول وقتها يبادر بها. ومثل ذلك جاء إلى الزكاة ويعني إلى هذا أمثلة. فهذا يسمى أيها الإخوة التفسير بالمثال. هذا نوع يعني هذا نوع يدخل في داخل أنواع يشملها يعني اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. يعني اختلاف التنوع له أحوال ومنها أن يضرب المفسر له مثالا. وسيذكر لهذا الآن الشارح نقلا عن شيخ الإسلام أمثلة على هذا. نعم.
كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية.
نعم، هما يعني من قال إن الآية في الملائكة لا يريد أن من قال إنها في عيسى قول خطأ، أو من قال إنها في عزير أنها خطأ، لا، وإنما كل عبر بما يعبد من دون الله عز وجل، بما يعبد من دون الله عز وجل. مثل من واحد يسأل ما هذا، ما معنى الخبز؟ واحد يقول الخبز هو الذي يتكون من الدقيق وكذا وكذا، وبعضهم بدل ما يتكلم يخرج له رغيفا يقول هذا هو الخبز. فكل واحد يعبر عن الكلمة بما يستطيع. ليس معنى أن هذا كلام خطأ وهذا كلام صح، هذا صح وهذا صح، لكن هذا يسمى اختلاف التنوع على طريقة ضرب المثال. نعم.
فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة.
ممتاز، هذا كلام جميل. الآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو الذي عبد من دون الله عز وجل يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. نعم.
ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية.
الله أكبر، شوف كلام دقيق ومتين. كل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، يعني عبد أحدا من دون الله عز وجل، وهذا هو الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. أشرك مع الله غيره.
كما تتناول من دعاء الملائكة كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع.
وهذا الحقيقة من بلاغة القرآن الكريم، لأن بعض الناس لو قيل قال يعني هو صح ولا يكشف 100% لكن يحوله من كذا كذا. الله نفى هذا كله، لا يملكون كشفه بالكلية. هذا ما عندك يا فلان من الأمراض والعلل، لا تذهب إلى القبور ولا تدعو غير الله عز وجل، لا تذهب إلى السحرة والمشعوذين فتبيع دينك بعرض من الدنيا، لا والله، هؤلاء لا يملكون كشف الضر عنك. طيب يمكن يحولونه يعني ينتقل من كذا، لا، حتى ولا تحويلا. إذن الله نفى هذا وهذا، فلما تعبد غير الله عز وجل، لما تدعو غير الله. الله المستعان. نعم، هذا يدلك على بلاغة القرآن وعلى فصاحته. نعم.
كتغيير صفة أو قدره. نعم. ولهذا قال ولا تحويلا، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل.
نعم. خذ الآن الخلاصة التي ما بعدها خلاصة. نعم. فكل من دعا
ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله.
انتهى كلام. كلام مختصر، الحقيقة هو ختام الكلام. نعم.
وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام.
نعم، لا، بل هذه الآية كما جاء أنها تعم كل من عبد من دون الله عز وجل من الأنبياء والصالحين، ميت أو شاهد أو غائب، كل داخل في هذه الآية. نتوقف عند هذا الحد وننتقل إلى درس بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. لا زلنا نقرأ في باب آداب قضاء الحاجة، وهذا من التلطف في العبارة والرقي. ما العلماء ما يقولون باب آداب مثلا قضاء البول أو الغائل، لا، وإنما يعني يرتقون بأجمل الأساليب وأرقى الألفاظ وأعذبها، يرتقون بالكلام، وهذا هو الأدب. هذا هو الأدب في القرآن وفي السنة. نعم، نقرأ الآن، نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. وليحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو نقع ماء وفيه ما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. وعن جاب
نعم أنا أتوقع. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، دين الإسلام كما ذكرت بالأمس له خصائصه وفضائله، ومن ذلك شمول أحكامه وعموم آدابه، ومن ذلك ما يتصل بقضاء الحاجة. فلا شك أن خروج ما يخرج من الإنسان عن طريق أحد السبيلين بولا أو غائطا هذا نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى جملة من الآداب. وهذه الأحاديث وإن كان في ما بقي منها فيه ضعف، والحديث الأول في صحيح مسلم، دلت على مواضع لا يجوز لك أن تتخلى فيها، يعني أن تقضي حاجتك بولا كان أو غائطا. نحن لله الحمد الإنسان الآن في دورات المياه ويعني يقضي حاجته فيها، وإن كان في الفضاء في البرية فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغيب عن الناس، جاء في بعض الروايات حتى لا يرى سواده، يعني لا يرى جسمه عليه الصلاة والسلام. وهناك أيضا مواضع جاء النهي عن يعني قضاء الحاجة فيها. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. وضبطت اتقوا اللاعنين لأنه ذكر هنا موضعين: الذي يتخلى في طريق الناس. الذي يتخلى يعني الذي يقضي حاجته في طريق الناس، الطريق الذي يمشي فيه الناس يقف ويقضي فيه حاجته، أو ظلهم، سواء ظل الشجر أو في ظل حائط أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز. والمقصود هنا اتقوا اللاعنين أو اللاعنين، يعني ما يجلب على الإنسان اللعن، يعني من وقع في هذا قد يقع في لعن الناس وفي فلان، وهذا كما قال أهل العلم ليس دليلا على لعن المعين أنه يعني يلعن، وإنما المقصود أنه يجلب على نفسه اللعن، فيقال يعني لعن من فعل كذا وكذا، لكنه يلعن هذا الشخص ويسبه الناس ويلعنه، لا هذا غير صحيح. لكن وإنما المقصود أنه يجلب على نفسه دعاء الناس ولعنهم ويعني مضايقته لهم إلى غير ذلك. ولذلك سنقرأ الآن في كلام الشيخ رحمه الله أن هذين موضعان لا يجوز يعني التخلي فيها: الذي في طريق الناس أو في ظلهم. ما جاء بعد ذلك في أسانيدها ضعف، ولكنها على كل حال يعني معانيها صحيحة. في حديث معاذ عند أبي داود قال: والموارد. الموارد يعني الأماكن التي يردها الناس، سواء يعني مناقع مياه بعد يعني آثار السيول، أو مثلا عند آبار، وكانت توجد آبار في الطرق الناس يحتاجون إليها، أو الموارد. وجاء قال هنا في لفظ قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد. البراز بالفتح هو يعني فعل البراز، يعني إخراج الغائط، يعني المكان الذي يقضي فيه حاجته. أما بالكسر فهو من المبارزة في الحرب، يعني بالفتح هو معنى مكان قضاء الحاجة، وبالكسر المقصود به المبارزة في الحرب، البراز. قال هنا: البرازة في الموارد وقارعة الطريق، اللي هو الطريق الذي يسلكه الناس، وقد سبق. قال: والظل، وهذا أيضا قد سبق، أو ظلهم، سواء ظل الشجر أو ظل حائط أو أي ظل الناس يستفيدون منه، هذا لا يجوز أن يكون مكانا لقضاء الحاجة. قال هنا لأحمد وإن كان في سندي ضعف عن ابن عباس قال: أو نقع ماء، كذلك مكان على إثر السيول أمطار ويأتي ويقضي حاجته عنده، أنت يعني تكره الناس فيه. الناس يحتاجون، قد إن لم يشربوا منه استفادوا من الماء في الغسيل، في حمله، في أشياء أخرى. فكون الإنسان يقضي حاجته بجوار هذه الموارد يكره الناس فيها. صحيح أنها مع كثرتها لا تنجس، لكن نحن نقول أنت الآن يعني كرهتها وإلى الناس، والناس لا يستفيدون منها بسبب سوء صنيعك. هنا يعني في كلام الشيخ رحمه الله، أو لعلنا نأخذ حديث جابر رضي الله عنه ونأخذ كلام الشيخ مرة واحدة. نعم، حديث جابر. نعم،
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكني وابن القطاني وهو معلول.
الحمد لله، هذا الحديث معلول لأنه اختلف في وقفه على جابر رضي الله عنه أو إلى رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله: إن الحديث ليس بمعلول، بل هو حديث لا بأس به. وقال: إن من حفظ حجة على من لم يحفظ. فالذي رفعه معه زيادة حفظ، حفظ أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه. فالحديث دل على أنه إذا تغوط رجلان، يعني إذا أراد قضاء الحاجة، يقول عليه الصلاة والسلام: فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. وهذا قد دلت عليه السنة في الأحاديث السابقة أن من أراد قضاء الحاجة يعني يتوارى، يبتعد عن صاحبه. ذهب اثنان لقضاء الحاجة، نقول: يا أخي، كل واحد يسلك طريق، أنت اذهب يمين وفلان يذهب يسار، يعني افترقا لا تجتمع. قال هنا عليه الصلاة والسلام: ولا يتحدثا. لنفترض أنهم حول بعض، لا ينبغي لهم أن يتحدثا. قال أهل العلم، وذكر هذا شراح الحديث، قالوا: لأن هذا قد يفضي إلى أمور. أولا، قد يذكران اسم الله عز وجل، قد يتحدثان في أمور يعني ويكون فيها ذكر لله عز وجل وهما في حال قضاء الحاجة، وهذا لا يجوز. الأمر الثاني أنه قد يطول بهما الحديث فيطول بهما الجلوس لقضاء الحاجة، وهذا لا ينبغي. المفترض على الإنسان إذا قضى حاجته أن يقوم. الأمر الثالث أنه قد يفتح عليه بابا لدخول الشياطين عليه، وقد سبق أن ذكرنا أن الشياطين تحتضر في هذه الأماكن، أماكن قضاء الحاجة. وكم من أناس نسأل الله العافية دخلت فيهم شياطين أو التمت عليهم في سحر أو في كذا، وكان موردها وأصلها من هذه الحشوش، من أماكن قضاء الحاجة. وإذن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح أن الإنسان قضى حاجته يقوم وينتهي. أما كون بعض الناس يقول أنه يقرأ كتب أو يفتح الجوال، هذا كله خطأ، هذا لا يجوز. بل بعض الناس يفتح الجوال وهو جالس على الكرسي، ولا شك سيمر بلفظ الجلالة، وقد يكون فيه آيات، بل قد يفتح آية صفحة من القرآن وهو على الكرسي، هذا لا يجوز أيها الإخوة، هذا حرام. فلذلك نحن نقول: لا يجوز أن تستمر، لا تطيل الجلوس في الحمام، اقض حاجتك وقدم بعد ذلك رجلك اليمنى، وإذا خرجت قل: غفرانك. هذا هو الصحيح. أما زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا الحديث ضعيف كما نبه عليه الأئمة، يعني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا ضعيف، قد نبه على هذا سماحة الوالد. لكن الصحيح: غفرانك. ولو قال إنسان من باب دعاء الله عز وجل، ومن باب يعني الثناء على الله أنه يسر خروج ما خرج من السبيلين، نعم من باب الشكر، هذا له وجه كما ذكره بعض أهل العلم، والله أعلم. فعلى كل حال، هذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله يمقت على ذلك، يعني إن الله يبغض هذا الشيء، وكونه سبحانه وتعالى يبغض هذا الشيء دل على أنه حرام وأنه لا يجوز. فالله سبحانه وتعالى لا يبغض إلا كل كريم وكل خطأ ومخالف. ولذلك جاء قلنا في الحديث قال: فإن الله يمقت على ذلك. هنا الشيخ رحمه الله قال: وسماه صلى الله عليه وسلم باللاعنين أو اللعانين. نعم، نقرأ كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله.
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: وسماه النبي عليه الصلاة والسلام باللاعنين أو اللعانين، لأن هذا الفعل سبب للعنة الناس، فإن الناس إذا رأوا هذا الشيء يلعنون فاعله، يقولون اللهم لعن من فعل هذا، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، نسأل الله العافية. فدل ذلك على أن هذا من المحرمات التي لا يجوز للمؤمن أن يفعلها. ومن هذه المواضع أولا طريق الناس، فإنه لا يجوز الإنسان أن يبول في الطريق ولا أن يتغوط فيه، لأن ذلك يؤذي المسلمين ويؤدي إلى تنجس أقدامهم وثيابهم.
على كل حال، هو المواضع قد ذكرتها قبل قليل، والشيخ يعني ذكر هذا، لكن نحن نحب نقف عند قوله فإن الله يمقت على ذلك، الصفحة ما بعد الأخيرة، صفحة 205.
فإن الله يمقت على ذلك أي يبغضه، لأن هذا والعياذ بالله.
نعم، اسمعت كلام للشيخ رحمه الله نفيس زيادة على ما ذكرته، يعني في لماذا الله جل وعلا يبغض هذا، يمقته أن يجتمع اثنان ويقضيان الحاجة بجانب بعض، ويعني ولا يدخل في هذا يعني دورات المياه أنها بجانب بعض، لا، هذه بينها فاصل حائط. لا، نحن نقصد مثلا لو كانوا في برية أو في مزرعة أو في مكان فضاء ويجسون جنب بعض، هذا خطأ، هذا خلاف السنة وخلاف المروءة كما سيذكر الشيخ رحمه الله. نعم، قال فيه
نعم، لأن هذا والعياذ بالله فيه كشف العورة وفيه خرم المروءة.
صحيح، نعم، الإنسان جالس لحول واحد يمكن سيرى شيئا من عورته، وفي هذا أيضا يعد من خوارم المروءة، والإسلام يرعى المروءة والإنسان يكون له مقام عالي وشريف، لكن الإنسان يتدنى في هالأمور ويجتمع مع واحد ويقضون الحاجة مع بعض ويتكلمون، لا، هذا الحقيقة أول معنى خلاف هدي النبي، خلاف هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في هذا يعد من خوارم المروءة. نعم،
وكأنه في هذا الحديث والله أعلم إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يوجب تأخره في الخلاء.
شوف، ممتاز، يقول لك ما ينبغي أنك تتأخر في الخلاء أو يفعل،
نعم،
أو يفعل
ما يطيل بقاءه، لأن الناس إذا تجاذبوا الحديث غفلوا وسهوا وأطالوا المكث.
وهذا كلام جميل. نعم، واحد بيقدر يتكلم مع واحد وهم يقضون الحاجة، لا شك أنهم سيغفلون وسيطيلون المكث، وبيطول الكلام من كلام في كلام، وهذه حشوش وهي محتضرة وهي مأوى الشياطين، فأنت مالك يا أخي، وهذه الأمور الحمد لله قضيت حاجتك، قم، ولا يجوز لك أن تتكلم مع شخص آخر. نعم،
ولهذا قال العلماء إنه يحرم الجلوس،
ينقل عن العلماء إنه يحرم الجلوس
على قضاء الحاجة أكثر مما يحتاج إليه، وأن الإنسان من حين أن ينتهي يجب عليه أن يقوم ولا يتأخر.
نعم، اللهم لعد مسألة ذكر الشيخ، قال بعض الناس قد يكون عند السلس بول، عند التقاطر في البول ينتظر شوي، وليس المقصود أنه يفتح على نفسه باب الوسوسة، بس لكن بعض الناس يعني بعض الناس دفع البول عنده قوي وينتهي، بعض الناس لا، يتبول ويبقى تقاطر يعني أو قطرات، ينتظر قليلا، لكن كما يعني نبه العلم لا يكون هذا فتحا لباب الوسواس عليه، إذا انتهى انتهى والحمد لله، ولا داعي كما قال أهل العلم يعصر ويضغط يعني إلى آخره، الحمد لله يغسل ذكره ويستنجي في دبره والحمد لله، ويتوضأ وينتهي، إذا عاد خرج شيء أو ما شيء هذا عاد له باب آخر يقال له باب الأحداث الدائمة، هذا عاد له كلام سيأتي إن شاء الله. نعم، نعم، نقرأ الحديث الذي بعده.
قال الحافظ رحمه الله وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث العظيم فيه ثلاثة آداب من آداب الإسلام العظيمة، ونحن نقول ولله الحمد، الإسلام دين عام، دين شامل، ما ترك شيئا إلا ونبهنا عليه، وأدبنا بالأدب، وألزمنا بالفضائل، ومن ذلك هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لأن اليمين أيها الإخوة هي للأشياء الكريمة، للأشياء الفاضلة. اليد اليمين للسلام، المصافحة، للأخذ، للعطاء، فيعني تنزه أن يكون الإنسان يمس ذكره بيمينه وهو يبول. ويعني إذا لا شك أنه في البول قد يتقاطر عليها شيء، صحيح هو سيغسلها ولا شك، ولكن لا يليق، هذه يد يمين المفترض أنه لا يمس ذكره بها. بعض أهل العلم قال هل كلمة وهو يبول شرط؟ يعني أنه يجوز له أن يمس ذكره بيمينه في غير البول؟ لا، قال أهل العلم سواء في البول أو في غير البول الإنسان يعني إذا اضطر أن يمس ذكره ولا حياء. أيها الإخوة، نحن يعني كما قال الإمام مجاهد رحمه الله في رواه البخاري قال لا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. فالإنسان الحمد لله يتكلم بالأدب وبدون نزول والسفول في الكلام. فأقول كما قال عليه الصلاة والسلام لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فأهل العلم يقولون ليس كلمة وهو يبول، هي جملة حالية ليست قيدا، ليست قيدا في هذا. فمعناه أنه لا يجوز لك أخي المسلم أن تمسن ذكرك بيمينك سواء في البول أو في غير البول، لا، لأن اليد اليمين هذه للأشياء الكريمة، للأشياء الطيبة. أما مع البول فهذا عاد أعظم وأعظم، لأنها يعني يمكن ينزل عليها قطرات بول أو نحو ذلك. قال أهل العلم وحتى هذا شامل للدبر. نعم، الحديث جاء في مس الذكر حتى الدبر، وإنما تأتي بيدك اليسرى في تنظيف دبرك، راح ما يأتي باليد اليمنى في التنظيف، وإنما ينظف باليد اليسرى، باليد اليسرى. بل قال بعض أهل العلم وهذا من المروءة أيضا أن الإنسان لا يجعل يده على ذكره حتى ولو أنه يعني يمشي وعليه الثياب. فترى يعني من قل يعني من خوارم المروءة أن الإنسان، ومعذرة ما لا حرى لا حياء، يعني ولا واحد لا يستحي في بيان الحق، بعض الناس دائما يده على ذكره سوءه عليه الثياب، هذا خطأ، يعني هذا يخالف مروءة الرجل. إنسان احتاج لظرف معين يعني ينزوي في مكان يعني ينحرف عن الناس ويصنع. أما كل إنسان دائما يده على يعني هذه المناطق سواء من الأمام أو من الخلف، هذا ولا شك يخالف المروءة، يخالف المروءة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني الخلاء اللي هو قضاء الحاجة، لا يستعمل يده اليمنى وإنما يستعمل يده اليسرى، يعني لا يباشر عورته. سواء احنا قلنا الذكر انتهينا منه، لكن الخلاء اللي هو قضاء الحاجة الغائط بيمينه، وإنما يستخدم اليد اليسرى. قال عليه الصلاة والسلام ولا يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء، وإنما يقطع شربه، يعني يبعده عنه، احتاج يبعده عنه. وذكروا لهذا أنه يعني لا ينفخ فيه أيضا، كل هذا من السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللشيخ رحمه الله كلام أيضا نفيس في السنن القولية والسنن الفعلية في هذا الموضوع، نقرأها بعد قليل. المهم هذه ثلاثة آداب أرشدنا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، فنعمل بها ونلتزمها. نعم نعم، نقرأ الآن. قال يعني هذه الأمور الثلاثة، قال الأول قال لا يمسن أحدكم،
نعم الأول لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس الإنسان ذكره بيمينه وهو يبول تكريما لليمين، لأن الإنسان في حال البول قد يحصل منه رشاش أو يتعدى شيء من البول إلى يده اليمنى فتتلوث به، واليمنى لا ينبغي أن تعرض للأذى والقذر، فإنها تكرم، والذي يباشر الأذى والقذر هو اليد اليسرى. اليد اليسرى.
نعم، ننتقل إلى الثاني. قال هو ترى تكلم عن مسألة وهو يبول اللي قلتها قبل قليل، هل هي قيد أم لا؟ والصحيح الإنسان لا يمسن ذكره بيمينه لا في البول ولا في غير البول، وفي البول عاد أشد وأعظم. نعم، الثاني قال ولا يتمسح.
قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني إذا أراد أن يطهر محل الخارج يعني بالاستنجاء أو الاستجمار، فإنه لا يتمسح بيمينه، يعني لا يأخذ الحجر الذي يستجمر به باليمين، ولكن يأخذه باليسار، كذلك عند غسل الفرج بالماء من البول أو الغائط لا تباشره باليمنى، وإنما تصب الماء باليد اليمنى وتباشر باليسرى.
شوف هذا الأدب وهذا هو الرقي أيها الأخوة، يعني أنت خذ الماء باليمنى صب على يدك اليسرى واغسل فرجك. أنت تريد يعني الاستجمار، خذ الحصى أو المناديل بيدك اليمنى، ألقمها اليد اليسرى، واليسرى هي التي تعمل بالتنظيف، هي التي تعمل. هذا دين الإسلام أيها الإخوة، دين النقاء، دين الطهارة، دين النظافة، هذا هو الإسلام في أدبه وفي أخلاقه وفي تعامله، حتى في شؤونك الخاصة الإسلام يوجهك، وهذا هو الحق. طيب ننتقل إلى قال ولا يتنفس في الإناء.
قال ولا يتنفس في الإناء
بعد ثلاث أسطر، وكلام الشيخ جميل، قال لأن التنفس في الإناء فيه ثلاثة محاذير. اسمع هذا التفصيل العجيب من الشيخ بن عثيمين رحمه.
لأن التنفس في الإناء فيه ثلاثة محاذير. أولا أنه ربما يشرق الإنسان بالماء، لأن النفس صاعد والماء نازل، فيتلاقيان فيحصل الشرق فيحصل به الأذى.
نعم، أنت الآن عندما تتنفس أنت هواء طالع والماء نازل، فمعناه يلتقيان فيحصل لك تصيبك الشرقة، يعني الكحة الشديدة، هذا محظور أو محذور. نعم. ثانيا
أنه ربما يخرج مع النفس أمراض، وهي التي تسمى الميكروبات، فيتأثر به الشراب وتضر.
نعم، أنت الآن عندما تكح أو تتنفس يخرج منك ميكروبات وتقع في هذا الماء. نعم، وهذا فيه ضرر.
ثالثا أن هذا يقذره على غيره، فإن غيرك لو علم أنك تتنفس في الإناء ما شرب بعدك.
صحيح. نعم، إيه والله، أنت الآن كونك تتنفس في الإناء، من الذي سيشرب؟ يمكن أن يتقبله منك والداك، لأن الأب والأم يعني يتقبلون من أبنائهم أي شيء، وهذا حتى مع الوالدين هذا لا يجوز ولا ينبغي. نعم، يعني ما في شك أن رحمة الوالدين عظيمة، ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق من الخلق أعظم من رحمة الوالدين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. يعني أن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق، وهو من الخلق بالخلق، أعظم من رحمة الوالدين بأبنائه. ومع ذلك إحنا نقول يعني ينبغي الإنسان أن يتأدب حتى مع والديه ولو قبلاه منه. أما الناس لو أنا أعرف أن فلان يتنفس في الإناء أنا لا أقبله، ما في أحد يرضى بهذا، فأنت لا تقدر على غيرك، لا تقدره على غيرك. طيب الشيخ الآن سيذكر ونقرأها بس ولو على وجه العجلة. قال هناك اعلم أن شرب الماء له سنن قولية وسنن فعلية. ما أجمل الحقيقة، الشيخ سبحان الله له استطرادات لكنها الحقيقة قمة العلم وقمة الفائدة، ولذلك نحن صحيح الوقت قد لا يسعفنا نقرأ كل شيء، لكنني نحن نقول من أحيل على مليء فليحذر، نحن نحيلك على هذا الشرح الماتع النافع، رحم الله الشيخ وجميع مشايخنا أجمعين. نعم.
أما السنن القولية فأن يسمي إذا أراد أن يشرب، وقال بعض العلماء يجب أن يسمي إذا أراد أن يشرب.
ممتاز. هذا إذن هذا الأمر الأول، أن يسمي تقول بسم الله. طيب وإذا انتهى يحمد الله الحمد لله. طيب السنن الفعلية.
أما السنن الفعلية فإنه يتنفس ثلاث مرات ويفصل الإناء عن فمه في كل مرة.
مش معنى يفصل يعني يبعده، مو بيتنفس فيه، لا، يشرب ويهدأ، يشرب ثانية، يشرب الثالثة. نعم.
فإنه إذا تنفس ثلاث مرات فهو أهنأ وأبرأ وأمرأ، فحصل نعم على هذه الفوائد.
ومن السنن الفعلية أيضا.
ومن السنن الفعلية أيضا أن الإنسان يمص الماء مصا كما يمص الصبي اللبن من الثدي، من أجل أن ينزل إلى المعدة شيئا فشيئا.
وهذه الحقيقة أنا يعني ولا شك أنا قاصر العلم ولست بشيء، ولا نقوم في مقام كبار أهل العلم، كما قال الشاعر لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. لكن كون الشيخ يعني ينبه على هذه اللطيفة المهمة، يقول إذا جئت تشرب الماء مو بتشرب كذا بنهم، لا، مصه مصا، يعني اشربه شيئا فشيئا حتى تتلذذ بالماء. سواء يقول الشيخ أنا ما نطيل عليكم، قال في فيك، في الفيك، في فمك، يعني ثم تستمرئه في حنجرتك ومع المري حتى يصل المعدة، تجده بهناءة تمصه مصا. هو ليس الماء يمص، بس يقول إنك خذه بهناءة، لا تشربه على وجه العجلة، مثل ما يصنع الصبي. الصبي الآن الصغير الأهنأ له أن يمص مصا من ثدي أمه، لو تعطيه يشرب ما تهنأ به وربما يشرق ولا يستفيد. أنت كذلك اهنأ اهدأ، لا تسرع بالشرب. بعض الناس يلا بسرعة، الكاس وراء الكاس، الثاني وراء الثاني، هذا خطأ. يقول الشيخ اهدأ، يعني تلذذ بشرب الماء، مصه كما يمص الصبي ثدي أمه. وهذه الحقيقة يعني من الفوائد اللي يعني لا أقول أستغربها، ولكن أقول نستفيدها من الشيخ رحمه الله. قال ومن السنن الفعلية أيضا، وله في هذا كلام يعني في مسألة.
ومن السنن الفعلية أيضا الأكل باليد اليمنى والشرب باليد اليمنى.
نعم لابد، هذه من السنن الفعلية، تأكل بيمينك تشرب بيمينك، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال
وأما الأكل باليد اليسرى أو الشرب بها فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله،
نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ورأى رجلا يأكل بشماله فأمر أن يأكل بيمينه فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفع الرجل يده إلى اليمنى، يده اليمنى إلى فمه بعد ذلك أبدا.
نعم، الله عز وجل استجاب دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال الراوي فما رفع يده إلى فيه، خلاص شلت، صار ما عاد يقدر يرفع يده، فهذا من الكبر، نسأل الله. حتى ولو بعض الناس ما عنده كبر، هذا خطأ. بعض الناس يقول والله أنا يعني أنا ما أتكبر، ولكن يعني اعتدت أو عشت في يعني مع ناس أو أقلد ناس، أو نقول لا، هذا كله خطأ لا يجوز، وليس هذا بمبرر لك، لا يجوز لك، يجب أن تشرب بيمينك وتأكل بيمينك، لا يجوز أن تشرب باليسار أو تأكل باليسار. ومن رأى مثل هذا يجب علينا أن نناصحه وأن ننبهه، لا نقول هذا بالصياح والصراخ، هي المسألة بالأسلوب الحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، لابد بالأسلوب الطيب، المناصحة بلين الكلام، بالتوجيه الحسن، بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما اعتاده بعض الناس،
لا خلاص يعني هذا عاد تكلم الشيخ رحمه الله عن بعض الناس الله يهديهم يأكل باليسار ويشرب باليسار، هذا خطأ وهذا خطأ. طيب قبل أن نقرأ حديث سلمان رضي الله عنه، أعتذر منكم أيها الإخوة، غدا ليس هناك درس، أعتذر غدا، هو كان صحيح المعلن السبت والأحد والاثنين، لكنني غدا لا أستطيع إلقاء الدرس فأعتذر منكم، ولقاؤنا إن شاء الله الأسبوع القادم في الأيام المعتادة بدءا من السبت وما بعده، لكن غدا ليس فيه درس، نعتذر منكم. والأسبوع القادم إن شاء الله درس حضوري وفي رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. نعم، نقرأ الآن حديث سلمان رضي الله عنه.
قال الحافظ رحمه الله وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث حديث سلمان رضي الله عنه سبقت الإشارة إليه في عظمة هذا الدين وشمول أحكامه. وقصة هذا الحديث أن نفرا من اليهود وقيل من المشركين جاءوا إلى سلمان، والأقرب أنهم اليهود لأنهم كان لهم تواصل مع سلمان ومع غيره رضي الله عنهم، وقد عمل عندهم زمنا في أحد حوائطهم ليحرر نفسه، كان مكاتبا عند أحد اليهود، إلى آخر قصته رضي الله عنه. المهم قالوا له من باب يعني الاستهزاء والاستهجان، قالوا لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. فسلمان رضي الله عنه لم يعني يستنكف ويقول والله صحيح نعم المفترض هذه أمور لا داعي لها، بل رضي الله عنه أعلن السنة وبينها وقال نعم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول إلى آخر هذا الحديث. فهذا الحديث أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى أمور لا تجوز نهينا عنها. فقال في حديث سلمان رضي الله عنه قال لقد لهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. فعلى هذا لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها كما سيأتينا في الرواية الأخرى عند أبي أيوب قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. أنه لا يجوز هذا البتة، لا يجوز أن تستقبل القبلة ولا أن تستدبر بغائط أو بول. ويعني ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم وأن الحكم عام في البنيان وخارج البنيان، أن الحكم عام في البنيان وخارج البنيان. فلا من كان عنده مرحاض مثلا مستقبل القبلة أو مستدبرها يحرفه يعني ويغير مكانه، هذا قول. القول الثاني أن الحكم عام، أن الحكم في الفضاء في غير البنيان. فمثلا أنت خرجت في برية أو في مكان مثلا فضاء لا يجوز لك أن تستقبل القبلة ولا أن تستدبرها بغائط ولا بول، لا يجوز لك، وهذا من باب احترام القبلة أنت تستقبلها في صلاتك، فكيف تستقبلها ببول أو غائط أو كيف تستدبرها ببول أو غائط؟ قالوا أما إذا كان في البنيان فإنه لا حرج في ذلك، إذا كان في البنيان فإنه لا حرج في ذلك. فقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدبرا يعني يقضي حاجته في بيت حفصة في السطح، وكان عليه الصلاة والسلام مستدبر الكعبة، مستدبر الكعبة. قالوا فدل هذا على أنه يجوز إذا كان داخل البنيان، إذا كان داخل البنيان. هناك قول ثالث يفرق بين الاستقبال والاستدبار، يعني قالوا أما في الفضاء فهذا لا يجوز أصلا لا الاستقبال ولا الاستدبار، هذا لا يعني على القول الثالث أنه في الفضاء لا يجوز لا الاستقبال ولا الاستدبار حال قضاء الحاجة للقبلة. أما إذا كان داخل البنيان فإنه يجوز في الاستدبار ولا يجوز في الاستقبال، يجوز في الاستدبار ولا يجوز في الاستقبال. وسأعيد هذا القول الثالث بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت الخلاف في هذه المسألة، وقلت أن القول الثالث وهذا قد اختاره الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه في الفضاء في الخلاء هذا لا يجوز، هذا بين أهل العلم لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها. لكن في البنيان في حال يعني الاستقبال لا يجوز، أما حال الاستدبار فيجوز. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سطح بيت حفصة يقضي حاجته مستدبر القبلة، مستدبر القبلة. ويرى سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه في البنيان يجوز على العموم الاستقبال والاستدبار. قالوا أما حديث أبي أيوب رضي الله عنه ولكن شرقوا أو غربوا، قال هذا يعني إذا كان في يعني هنا يعني القبلة في جهة الجنوب، ومثل لو كانت القبلة في جهة الشمال شرقوا أو غربوا. وقالوا إن حديث إن صنيع أبي أيوب قال لما سفرنا إلى الشام وجدنا المراحيض في اتجاه القبلة قال فكنا ننحرف ونستغفر الله عز وجل، قالوا هذا اجتهاد منه. فأما كان داخل البنيان فلا حرج في ذلك. هذان على كل حال هذه الأقوال في هذه المسألة. ونحن نوصي من يعني يبني سواء فلة أو عمارة شقق أو غير ذلك أن يحرص أن لا تكون المراحيض الكراسي هذه لا في استقبال القبلة ولا في استدبارها، وإنما يعني ينحرف إما يذهب يمينا أو شمالا ولا يحرج نفسه ويحرج أهله أو زواره في من يأتون ويقعون في هذه المخالفة. لا شك الحديث بقي فيه مسائل وبقي فيه جمل، سنرجع إن شاء الله الكلام عليها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى كما ذكرت يوم السبت. إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. هذا الأخ يعني جزاه الله خير نبهني في درس ماض ذكرت أن الخارج من السبيلين أن الدم الخارج من السبيلين أنه نجس وأنه ينقض الوضوء وأنه لا خلاف في ذلك. فنبه قال إن المعتمد في مذهب الإمام مالك أن خروج الدم من السبيلين لا يعد ناقضا، قال لأن العبرة عندهم في الناقض هو الخارج المعتاد من المحل المعتاد، قال لأن الدم ليس خارجا معتادا، الذي يخرج معتادا من هذا من الذكر هو البول، والذي يخرج من الدبر هو الغائط، فهذا يعني ليس معتادا في خروجه، ولذلك لا يعدونه المالكية ناقضا. احنا نقول يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضية، ففي حديث المستحاضة قال عليه الصلاة والسلام توضئي لكل صلاة، في حديث قال وجاء في الرواية الأخرى قال إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، فدل هذا على أن الخارج من السبيلين دما أو قيحا أو بولا أو غائطا أو أي شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض من نواقض الوضوء. وعلى كل حال أخ جزاه الله خير نبه أنا لأنني قلت أنه قطعا، وهو يقول أن هناك أن مذهب المالكية بخلاف ما ذكرته، وجزاه الله خير على التنبيه في هذه المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وعملهم صالحا متقبلا مبرورا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يسر اللهم أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.